الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال مع فوائد هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعرفنا أن المراد بالقوة قوة القلب بالإيمان والعزيمة والصدق والهمة العالية والحرص. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا فيه أن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان، ليسوا فيه على درجة واحدة، منهم قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان، حتى الإيمان الذي في القلب يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما بحسب ما قام في قلوبهم من حقائق الإيمان وأعمال القلوب. وقد قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وعرفنا أن هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، اشتمل على معاني عظيمة في بيان الإيمان، وأنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة. وفي بيان أهمية التوكل، توكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه، وحسن الاستعانة به سبحانه وتعالى مع بذل السبب فيما ينفع العبد من أمور الدين والدنيا، وأن يحذر العبد أيضا من مداخل الشيطان عليه، لا من حيث التسويف في الأمور والعمل الصالح، فهذا يتنافى مع حرص العبد مع ما ينفعه، ولا أيضا من حيث التحسر وفتح باب لو التي هي باب من أبواب الشيطان، فلا يفتحها على نفسه، فإن سلك طريقا أراد به خيرا فحصل له أمر لا يحبه، فلا يفتح على نفسه باب اللو، بل يفوض الأمر ويؤمن بالقدر، ويوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والشيخ رحمه الله في كلامه على هذا الحديث أتى بتقريرات نافعة وتفصيلات مفيدة، وكما قدمت يعد هذا الحديث مع الشرح والبيان الذي بينه الشيخ رحمه الله منهجا عظيما يحسن بالمسلم أن يتأمله وأن يطبقه في حياته، فهو منهج حياة للمسلم. نعم.
قال رحمه الله: فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح.
الأمور النافعة في الدين، لأن الأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين. قال احرص على ما ينفعك. الشيخ بيّن قبلها أن قوله ما ينفعك ما ينفعك يدخل فيه النفع الديني والنفع الدنيوي، وكل هذا سيفصله رحمه الله. فبدأ الآن بالنفع الديني. قال النفع الديني يرجع إلى أمرين، هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فدين الله سبحانه وتعالى علم وعمل. نعم.
قال رحمه الله: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك، ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات وخصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد بسلوك هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح ونجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور، ونقصه ما فاته منها.
هذه خلاصة نافعة جدا في باب العلم والعمل، في باب العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع هذه للناس فيها مسالك وطرائق، لكن كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أخصر طريقة وأنفع طريقة لتحصيل العلم أن يسلك هذا المسلك، أن يأتي إلى المختصرات في الفنون. ما من فن من فنون الشريعة إلا وفيه مختصرات، فيأتي إلى المختصرات، مختصرات الفنون، وخاصة التي عليها الجادة، يعني لها شروحات لأهل العلم مكتوبة وصوتية قد اعتنى بها أهل العلم، فهذه المختصرات التي خدمت شرحا صوتيا ومكتوبا هذه أنفع ما يكون لطالب العلم، فيأخذ في الفنون من مختصراته ما يتيسر له، ويتدرج في هذه المختصرات، يحفظ إن كان عنده قدرة على الحفظ، وإن كان لا قدرة له على الحفظ يكرر المتن مرات عديدة حتى يكون يشبه المحفوظ، إن لم يكن محفوظا يكون قريبا من المحفوظ، ويجعل هذه أصول يبني عليها العلم، وهكذا يترقى في سلم العلم متدرجا خطوة خطوة حتى يبلغ منه ما ييسر الله سبحانه وتعالى له من ذلك. أما العمل فإن أول ما ينبغي أن يعتني به المسلم في باب العمل أن يعتني بالأصلين اللذين لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون أعماله خالصة لله لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة، لا يقصد بها أي غرض، وإنما يتقرب بها إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وأن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العمل إن فقد أحد هذين الأمرين أو فقدهما معا رد على صاحبه ولم يقبل منه، وكان عمله كله عناء بلا فائدة ولا ثمرة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل إن لم يكن لله خالصا أو لم يكن للسنة موافقا لم يقبل من العمل. إذن لما نأتي إلى جانب العمل نؤسس العمل على هذين الأصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما نجعل لعملنا هذا الأصل الإخلاص والمتابعة، نعتني بالدرجة الأولى بعد ذلك بالفرائض، بفرائض الدين، لأنه كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فتكون العناية بالفرائض ويهتم بها اهتماما عظيما مكملا لها بشروطها وواجباتها وأركانها وضوابطها في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم يعتني أيضا في هذا الجانب بتجنب الحرام والبعد عن الآثام، ولا سيما الموبقات المهلكات، فيحرص أن يكون بعيدا عنها، لا يقربها ولا يدنو منها. النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الموبقات أتى بهذا اللفظ، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ولفظ اجتنبوا يدل على المباعدة، أي اجعلوا بينكم وبين الموبقات مسافة لا يدنو منها العبد ولا يقترب ويكون منها على حذر. فإذا اعتنى بالفرائض وتجنب المحرمات مقيما ذلك كله على الإخلاص المعبود والمتابعة للرسول، كان من المقتصدين أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. فإن ترقى زيادة على ذلك فاعتنى بالنوافل والرغائب والمستحبات، هذا تعلو به درجته، وربما ارتقى إلى درجة المقربين السابقين بالخيرات. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله، وذلك يختلف باختلاف الناس، ويقصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب من يعوله ومن يقوم بمؤنته، وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق، وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة، أو النفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف عليه المال، ويقصد المكاسب
مما
يتوقف على المال.
نعم.
ويقصد المكاسب الطيبة متجنبا للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله، كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها.
هذه لفتة مفيدة جدا في باب الأمور النافعة في الدنيا، الأمور النافعة في الدنيا من حيث طلب المرء للرزق وما يكون قوتا له ولولده، وأيضا ما تتحقق به مصالح العبد الدنيوية من مسكن أو مركب أو غير ذلك. فالعبد مأمور بالسعي في طلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مطلوب منه أن يسعى في طلب الرزق. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لو توكنتم على الله حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطير ما تبقى في عشها تنتظر شيئا يأتيها فيه، قال تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها تسعى في طلب الرزق. وهكذا العبد مطلوب من أن يبذل السبب وأن لا يتكل على السبب الذي بذله، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويأخذ من الأسباب الدنيوية في طلب الرزق ما يناسب حاله وقدرته وإمكاناته. وكل له من الرزق ما يسر الله سبحانه وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها. هنا ينبه الشيخ على مسألة مهمة في طلب الرزق، وينبغي على كل من دخل في تجارة أو في صناعة أو في زراعة أو في حرفة من الحرف أو غير ذلك طلبا للرزق، أن يستحضر هذا الكلام المتين العظيم الذي يقرره الشيخ رحمه الله هنا. يقول: يقصد بكسبه، هذه نية يستحضرها دائما في طلبه للرزق، يقصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه، لأن نفسه تحتاج إلى طعام وشراب ولباس ومسكن وغير ذلك، فيقوم أولا بواجب نفسه، وتكون النفقة التي على نفسه بجد واجتهاد منه. وخير كسب المرء ما حصله بعمل يده، ما حصله بعمل يده وجده وعرقه وتعبه، فيحرص أن يبذل سببا يحصل فيه رزقا يقيم به نفسه، ثم أيضا بعد ذلك يقيم به من يعول من أهل وولد تجب عليها النفقة، فيجتهد في ذلك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا الحديث حديث سعد يفيد أن المسلم مطلوب منه أن يسعى في طلب الرزق حتى ينفق على أهله وولده، حتى أيضا يتركهم بعد مماته ماذا؟ أغنياء، لا يتركهم عالة فقراء يتكففون الناس، فيبذل من الجهد ما استطاع بهذه النية، وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق حتى يستغني، لا يحتاج إلى أحد ولا يمد يده إلى أحد، فيكون هذا عونا له. وكذلك ينوي بسعيه وكسبه، وهذه مهمة جدا، تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية. الآن عنده مثلا حج فريضة يحتاج إلى مال، عنده الأضحية تحتاج إلى مال، هناك العقيقة تحتاج إلى مال، هناك عبوديات مالية، إذا كان ما عنده مال وجاءت هذه العبوديات كيف يفعل؟ إذن ينوي وهو يطلب الرزق يكسب المال يحصل المال أن يحقق هذه العبوديات، يقصد هذا، يجعله من نية في طلبه للمال هذه المعاني. أيضا يقصد بطلبه للمال أن وينوي إن أكرمه الله بالمال أن يخرج الزكاة الفريضة التي فرضها الله عليه، وينوي أيضا الصدقات وينوي الإحسان، يجعل هذا من نيته في طلبه للرزق، النفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال، وأيضا ينوي الكسب الطيب، ينوي الكسب الطيب ويجعل هذا من نيته، كل ما انفتح عليه باب من الكسب حرام تجنبه، لا يدخل على نفسه ولا على أهله ولا على ولده شيئا من الحرام، قد قال عليه الصلاة والسلام كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. إذن هذه خطوط ونقاط عظيمة جدا يجعلها المرء من نيته وهو يدخل في التجارة أو يدخل في الزراعة أو يدخل في حرفة أو يدخل في صناعة أو أي شيء من هذه الأعمال، يجعل هذه الأمور أمور في 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 قلبه أنه يحصل المال ومع العناية بهذه الأشياء، لا يخرمها بل يجعلها دائما من نيته. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله، كانت حركته وسعيه قربة يتقرب بها إلى الله، داخل في تجارة وتجارته قربة، داخل في زراعة زراعته قربة، داخل في حرفة من الحرف حرفته قربة، لأنه أقام هذه الحرفة أو الزراعة أو التجارة على ماذا؟ على هذه المقاصد الشرعية العظيمة، فتكون حرفته أو تجارته أو زراعته قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن تمام ذلك ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها، بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده.
هذه أيضا مسألة مهمة جدا. الآن إن رأى في نفسه ذكاء شديدا وحذقا وفطنة وفهم، وأيضا مع بعض الممارسات في تجارة أو غيرها أصبح عنده دربة وخبرة، إذا دخل غمار التجارة أو العمل أو غير ذلك لا يلتفت إلى خبرته وذكائه، لا يلتفت إليه، ولا سيما إذا تحققت بعض المكاسب ينتبه، لا يتحدث عن نفسه إذا حصلت المكاسب أو الأرباح أو غير ذلك، لا يقول هذا بحذقي وهذا بجدارتي وهذا بفهمي وأنا الخبير وأنا إلى آخره، بل يذكر منة الله عليه وفضله ومنه، وإلا إن لم يفعل ذلك دخل في من قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كثير من السلف أدخل في معنى الآية أن يقول الرجل هذا بجدارتي، هذا بحذقي، هذا بخبرتي، أنا خبير وأنا وأنا إلى آخره، بل يقول هذا فضل الله علي، فيجتهد ولا يركن إلى ذكائه بل يعتمد على ربه ويسأل ربه التوفيق. ولهذا سبحان الله قد ترون أناس في غاية من الحذق والذكاء يدخلون في تجارة ويفشلون، وتجد إنسانا ما عنده ذاك الذكاء ولا عنده ذاك الفطنة ولا الحذق، ويفتح الله عليه من أبواب الرزق وييسر له من أبواب الخير شيئا ما يظنه بعض الناس أن يحصل لشخص قليل الفطنة مثل هذا، هكذا الناس يظنون، لكن الرزق بيد الله، قد يكون هذا الذي هو قليل الفطنة صادق النية مع الله، قوي الارتباط بالله، عظيم الثقة بالله، عنده هذه النوايا الصالحة مع الله عز وجل، فيبارك الله له فيما أعطاه. أيضا مسألة مهمة في هذا الباب الشيخ ينبه عليها، وهي أن يكثر من دخل في شيء من هذه الأمور تجارة زراعة صناعة حرفة أيا كان، أن يكثر من سؤال الله البركة، يكثر من سؤال الله البركة، أن يبارك له في تجارته أو زراعته أو حرفته أو صناعته أو أيا كان، يدعو الله كثيرا أن يبارك له. والبركة إنما هي من الله، والله عز وجل هو الذي يبارك وييسر لعباده ما شاء. يسأل الله البركة، ما هي البركة؟ ماذا يتناول الآن لما يدعو الله أن يبارك له؟ ماذا يتناول هذا الدعاء؟ يأتي تفصيل ذلك عند الشيخ. قال ويسأل،
قال رحمه الله: ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه، فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة.
أول بركة في الرزق، وهذه من أعظم العلامات على البركة في الرزق، أن يكون الرزق مؤسس على التقوى. كيف يكون مؤسسا على التقوى؟ يرجع إلى المقاصد التي أشار إليها رحمه الله، فيكون مؤسس على التقوى لله عز وجل والنية الصالحة، فهذه من أعظم البركة أن يكون مؤسسا على تقوى الله عز وجل والنية الصالحة. نعم.
قال رحمه الله: ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة.
هذه كذلك من البركة في الرزق، أن يضع الرزق في مواضعه الواجبة والمستحبة، إن كان عليه نفقة واجبة يؤديها، مستحبة يؤديها، يضع المال في مواضعه، لا يضع في غير موضعه. إن وضعه في إثم أو حرام أو قطيعة رحم أو غير ذلك، فقد وضع المال في غير موضعه. فإذا من البركة في المال أن يجد المرء نفسه يضع ماله في مواضعه الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: ومن بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا.
هذه أيضا مسألة مهمة في البركة ينبه عليها، وهي من لطيف التنبيه وجميلة. يقول: لا ينسى العبد الفضل في المعاملة. الآن لنفرض أنه أصبح تاجرا ذا مال كبير، لا ينسى الفضل الذي حصل له في أوائل تجارته. لو استذكر في بداية تجارته يجد أنه اقترض من فلان، وأن فلان صبر عليه، وفلان أيضا دعمه بمثلا شيء من المال، أو آخر دعمه بفكرة جميلة جدا وأثمرت في عمله. ينظر إلى هذا الذي حصل له في بداياته فيعامل الآخرين بنفس المعاملة، بنفس المعاملة، يقرض من يطمئن إليه، ويدعم بالرأي من احتاج إلى الرأي، إن كان من أقرضه أعسر يصبر عليه، لأن هذه أمور مر عليه مثلها في بداياته هو، فلا ينسى الفضل. مثل ما أنه كان في مرحلة من حياته محتاجا إلى مثل ذلك، فلا ينسى إخوانه المسلمين عندما أصبحوا هم المحتاجين إليه. يوما من الأيام كان محتاجا ويسر الله له من أعانه، فلا ينسى الفضل. ومن اللطيف الذي ينبه عليه، يقول: المحابات عند البيع والشراء، المحابات عند البيع والشراء، المحابات عند البيع والشراء، يعني لما يفاصل في البيع بكم هذا؟ يقول: بأربعين ريال، فيقول: لا، مثلا بثلاثين، ويبقى في مفاصلة معه، لكن لما يدفع يعطيه أكثر من القيمة. محاباة، هذا المقصود بالمحاباة، يعطيه أكثر من القيمة، يقول مثلا بأربعين، يقول بأربعين، فيعطيه مثلا عليها خمسين. أحد الإخوة يقول: كنا، هذا قريبا حصلت له، يقول: كنا استأجرنا سيارة من منطقة إلى منطقة في داخل البلد، فقال لو كمل القيمة، قال 40، قال: لا، نريد أقل، فنزل إلى 35. لما مشوا في الطريق قال: نحن فقط نساومك، لكن القيمة التي لك 50 ريال، يقول له القيمة التي لك 50 ريال. أقل أنا اتفقت على 35، أنا ما أخذ إلا 35. قال لا، نحن ما ندفع إلا 50. فقال له إذا رجعنا إلى المكان الذي أخذتنا منه. هذه كلها تسمى محاباة، وفي السنة لها أصول كثيرة، يعني لا خاصة إذا وجد البائع أو صاحب السيارة محتاجا ما يفاصله ويستغل حاجته وينزل معه بمبلغ قليل ما يسد ولا يكفي ربما، لكن يضطر لأنه محتاج ويقبل. فإذا مثلا قال 20 وفي الطريق أحس أنه محتاج يعطيه 30 يعطيه 40، هذه تسمى محاباة، محاباة يؤجر عليها الإنسان، يؤجر عليها الإنسان. قال والمحاباة عند البيع والشراء، إذا وجد البائع يعني يظهر عليه الحاجة، يظهر وكثير البائعين يظهر عليه الحاجة، فإذا وجده محتاجا يحابيه يزيد في القيمة بما تيسر، يقول الشيخ، من قليل أو كثير. من صور المحاباة الجميلة، وهذه يفعلها بعض الناس، يأتي إلى مثلا واحد محتاج جمع مثلا شيء من الطعام أو كذا ويبيع، يقول هذا بكم الطعام كله بكم، يقول بكذا، فيعطيه المبلغ وزيادة ويقول فوضتك تعطيه من هو محتاج إليه. من هذه كلها من الصور الجميلة، وهذه كلها أبواب خير وأبواب، فمن فتح الله عليه بالرزق لا ينسى هذه الأشياء، لا ينسى هذه الأشياء، ووجودها من أمارات البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الرزق. أحد الأفاضل يحدثني عن نفسي، يقول لما أعبي البنزين في محطة البنزين يكون القيمة مثلا 100، يقول تعودت أن أعطي العامل 10 ريال مع 100 أو مع 200 أو أعطيه 10 ريال. قال أنا إذا تفكر في الأمر، 100 التي وضعتها تطير في البنزين، 100 التي وضعتها أو 200 تطير في الطريق في البنزين، لكن الذي أضع في يد العامل لا يطير، أجده عند الله سبحانه وتعالى صدقة. هذا كله من التفكر، من الأفكار أو الطرائق التي هي من علامات البركة، من علامات البركة في الرزق. ثم ينتقل الشيخ الآن إلى مسألة في باب الكسب، وخاصة من يبدأ يسأل هل أشتغل بالزراعة، هل أشتغل بالحرفة، هل أشتغل بالصناعة، هل أشتغل بالتجارة، ماذا أفعل؟ هذه أسئلة كثيرة، بل في خلاف قديم بين أهل العلم أي هذه أفضل، الزراعة وإلا التجارة وإلا الحرفة والصناعة، فما الجواب على ذلك؟
قال رحمه الله: فإن قيل أي المكاسب أولى وأفضل، قيل قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها، وكل منهم أدلى بحجته. ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمنهم من تكون الحرافة والزراعة أفضل في حقه، ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه، فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع.
إذن الجواب على هذا السؤال: ينظر الإنسان إمكاناته وقدرته، وما الذي هو متيسر له أن يقوم به في بلده، هل هو الصناعة، هل هو الزراعة، هل هو التجارة، هل هو حرفة من الحرف، ينظر ماذا يتمكن من ذلك، أو حتى تربية المواشي أو غير ذلك، ينظر في الذي يمكن أن يقومه متيسر له في بلده. ويكون هذا الحديث هو الجواب على هذا السؤال: احرص على ما ينفعك، ينظر ويستشير أهل الخبرة ما الذي يكون أنفع له، ويستعين بالله ويدخل في هذا الذي تبين له أنه هو النافع له. نعم.
قال رحمه الله: فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حض على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع، فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه، فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة، وهو الحرص على الأمور النافعة والاجتهاد في تحصيلها والاستعانة بالله عليها وشكر الله على ما يسره منها والرضا عنه بما فات ولم يحصل منها.
هنا أيضا مسألة ينبه عليها رحمه الله مستفادة من الحديث. الحديث مشتمل على الحظ على الرضا بقدر الله بعد بذل الجهد. الآن تحدث الشيخ قبل قليل أخذا من قول احرص على ما ينفعك، تحدث عن التجارة أو الزراعة أو الحرفة والصناعة أو غيرها. لو أن إنسانا استشار، بدأ بداية فاستشار بعض أهل الخبرة والتجربة ماذا ينصحونه ونصحوه ودخل في شيء من هذه، مثلا ليكون قد دخل في مثلا تربية الماشية وتكبد المشاق وجمع نفسه وبدأ، ثم قدر الله عليه فأصابت ماشيته مرض ومات أكثرها، وهذا قد يقع، والله عز وجل يبتلي العباد بالشر والخير فتنة سبحانه، فقد يقع شيء من ذلك. لما يحصل له شيء من هذه الأمور، أو مثلا تجارة ودخل في تجارة وخسر في تجارته، ما يفتح على نفسه باب من أبواب الشيطان وباب من أبواب ضعف القلب والإيمان، فلا يقول لا لو أني ما سمعت رأي فلان ولو أني دخلت في كذا ولو أني، ما يدريك لو أنك دخلت أيضا في الطريقة الأخرى يصيبك أشد من هذا، ما تدري أنت، هذه أمور مغيبة. فلا يفتح على نفسه باب من أبواب الشيطان، لو أني لم أدخل في هذه التجارة، لو أني لم أسمع رأي فلان، ليتني لم أفعل كذا، هذا كله يفتح عليه باب ضعف في إيمانه بالقدر. إذن إن دخل في أمر يظنه رابحا نافعا مفيدا وخسر، يقول قدر الله ما شاء فعل، يقول قدر الله وما شاء فعل، يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بالقضاء والقدر، أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. أحد الرحالة من الكفار قديما جاء إلى الجزيرة ومر ببعض البادية في طريقة، يقول فعندهم أغنام وماشية وخيام، يقول لا جاءت يوم الأيام رياح عاتية شديدة جدا، اقتلعت الخيام والماشية تفرقت وبعضها هلك. أنا يقول لما رأيت هذا المنظر ظننت أن أصحاب هذه الخيام والماشية سيموتون من الألم، يقول فوجدتهم ما واحد منهم يزيد على قدر الله ما شاء فعل، ما كأن شيء حصل، قدر الله ما شاء فعل. يقول تعجبت كيف يعني هذا الكارثة والأمر الشديد الذي حصل وقلوبهم مطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره. وهذا الذي يؤمن بالقدر ويرضى ويسلم يأتيه العوض المضاعف في دنياه، وأيضا أجور يلقاها عند الله يوم القيامة على الإيمان بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، بخلاف الذي يدخل في عمل الشيطان لو أني ولو أني، ويضعف قلبه ويضعف إيمانه ويبقى في حسرات لا تنفعه شيئا. سبحان الله، قوله هنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه الجملة هي حقيقة جزء من السعادة التي تتحقق لمن يفعل ذلك، جزء من السعادة. الأول الذي يدخل في لو وعمل الشيطان ماذا سيصيب قلبه؟ سعادة أو هم وغم وألم ووجع وآلام؟ الآخر عندما سلم القدر وأيقن أن هذا قدر وأنه لا بد أن يكون واقعا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه فائدة الإيمان بالقدر، هذه فائدة الإيمان، ما يأس الإنسان، شيء فات ما يأس عليه لأن الله ما كتبه له، ولا يحزن على ما أصاب لأن هذا شيء كتبه الله، هذه ثمرة الإيمان بالقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهذا جزء من السعادة. الشيخ رحمه الله له كتاب نفيس جدا ألفه في آخر حياته، بل ألفه وهو على سرير المرض، وهو مريض على سرير المرض، كان عنده ألم شديد في رأسه، ونصحه الطبيب ألا يقرأ كتابا وألا يكتب من الألم الذي يجده في رأسه، فكان في المستشفى على سرير المرض ألف هذا الكتاب، سماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يبين كيف تكون سعيد، كيف تكون سعيد في حياتك، يبين ذلك وهو على سرير المرض ومعه ألم شديد في رأسه، ونصح ألا يقرأ ولا يكتب ويكتب كتابا كيف تكون سعيد، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ومن الأشياء التي اعتمد عليها في الكتاب هذا الحديث، لأن هذا الحديث يحقق سعادة عظيمة للعبد في الحياة الدنيا. هذا الكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، من يقرأه وعنده هم مشكلة بإذن الله تنتهي، ولهذا أحد العلماء يسمي هذا الكتاب مستشفى الأمراض النفسية، كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أحد أهل العلم يسميه مستشفى الأمراض النفسية، لأن خلق شفوا من أمراض نفسية عندما يسر الله لهم قراءة هذه الرسالة النفيسة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن استعمال لو يختلف.
أنا يحدثني ابن الشيخ محمد توفي رحمه الله، يقول كنا مع الوالد وهو في المستشفى في لبنان، ولما نأتي وقت الزيارة يخفي الكراسة والقلم يخفيه تحت السرير، يقول ذا شعر بأقدامنا نأتي إليه يخفيها ويضعها، ولما نذهب ويكون ما عنده لا طبيب ولا أحد من قرابته يشتغل في تأليف هذا الكتاب حتى أكمله على سرير المرض رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن استعمال لو يختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت فيها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان كما تقدم، وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية فإنه تمنى حصولها. وأما إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، هنا تنبيه ينبه الشيخ الآن، لما جاء النهي عن لو قال لا يقول لو أني، لما جاء النهي عن لو لا يظن أن لو ينهى عنها دائما، ينهى عنها دائما، لو ينهى عنها بحسب الاستعمال، بحسب الاستعمال، فإذا كان استعملها في شيء فات، في شيء فات، لو أني كذا لحصل كذا، هذا من عمل الشيطان لأنه لا يمكن استدراك الفائت. وأيضا لو استعملها في الشر، إنما الدنيا لأربع، الحديث تعرفونه، إنما الدنيا لأربع في الترمذي، ذكر منهم الثالث رجل آتاه الله مال ولم يؤته علم، فهو يخبط في مال الله، يعني يستعمل مال الله فيما حرم عليه، ولا يصل رحما، ولا يؤدي حقا واجبا في ماله. ورجل لما فهو بشر المنازل، هذا الثالث قال فهو بشر المنازل، ورجل لم يؤته الله مال ولا علم، لا مال ولا علم، فقال لو أن لي من المال مثل فلان لفعلت مثله. انظر ماذا لو فعلت به من المضرة. قال هما في الوزر سواء، قال هما في الوزر سواء، بلو هذه، بلو صار وزره مثل وزر صاحب المال الذي يستخدم ماله في ماذا؟ في حرام. هذا الآن ما عنده إلا لو دمرته، أصبح عليه وزر مثل وزر صاحب المال. قال لو أن عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله. يعني يجد أحد مثلا أصحاب الأموال يعثو بماله فسادا، في منكرات، في محرمات، في شهوات محرمة، فيقول لو أن عندي مثله لفعلت، لو عندي مال مثله لفعلت مثله. هذه لو أصبحت جعلته مثله في الوزر. قال هما في الوزر سواء. لكن إذا استعمل لو في غير ذلك، في الشيء النافع، في تمني الخير، في التعليم، استعملها في التعليم، هذا لا بأس، تأتي في السنة. لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فاستخدامات لو يمنع منها أو لا يمنع بحسب استخداماتها، لو يعني يكون المنع منها أو عدم المنع بحسب الاستعمال. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
الآن في قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت، هذا تمني الخير، ما في بأس، ما في بأس، فلو بحسب استعمالها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة، ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله، يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة.
الآن لما نسمع الحديث احرص على ما ينفعك، الشيخ ينصح هنا ويبين أن في عموم دلالة الحديث أن الإنسان يحرص على ما ينفعه هو أيضا فيما ينفع مجتمعه، ويكون باب خير على المجتمع، فيوسع النفع، يوسع النفع والفائدة قدر الاستطاعة. ولهذا سيأتي معنا حديث يؤكد فيها أو يؤكد فيه على هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: فعليهم جميعا أن يحرصوا على الأمور النافعة، وهي المصالح الكلية، والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت من القوة المعنوية والمادية، ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك مستعينين بالله على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروفة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بها،
إلا بهما.
أحسن الله إليكم. ولا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة فعلا وتدبيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله إيمان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد التام، وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته،
وأمر
عندنا وأمر بالتوكل على الله الذي هو
الاعتماد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأمر بالتوكل على الله الذي الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته، والله المستعان.
ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته لأمر ديني أو أمر دنيوي أن يخرج بالاستعانة، يخرج مستعينا بالله. ولهذا شرع له أن يقول في كل مرة يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيفوض أمره سواء خرج لتجارة أو خرج للصلاة أو خرج لصلة رحم أو خرج لزيارة مريض أو أيا كان خروجه من بيته، في كل مرة يخرج مستعينا بالله سبحانه وتعالى. فالعبد مأمور بهذين الأصلين: الحرص على ما ينفع، والاستعانة بالله كما قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.